الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن التيمم وما يتعلق به من مسائل، وبقيت بعض المسائل نذكرها لتمام الفائدة. من المسائل: من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، إنسان فقد الماء واجتهد في البحث عنه فيما حوله فلم يجد الماء فتيمم، وبعد أن فرغ من الصلاة حضرت الماء، وجد ماء حضر الماء، فما حكمه بالنسبة للصلاة التي صلاها ثم بعد أن فرغ مباشرة وجد الماء؟ الراجح في هذه المسألة أنه لا إعادة عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم لعموم الأحاديث الدالة على أن التيمم يقوم مقام الماء، وتقدم أنه رافع مبيح. فخالف في ذلك جماعة من التابعين ومن بعدهم، فقالوا بل تجب عليه الإعادة مع بقاء الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. والراجح مذهب الجمهور، وتقيل ذلك بالوقت يحتاج إلى دليل، والمتأمل يجد أنه لا معنى له من جهة تأثر الصلاة بوجود الماء من عدمه بعد أن أداها بالتيمم. فإما أن نقول إذا وجد الماء يجب عليه القضاء، وإما أن نقول لا يجب عليه القضاء، إلا من جهة أنه لا يخاطب بالقضاء إلا مع بقاء الوقت. مسألة أخرى: إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم، وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم، تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة حضر الماء، فالراجح أنه يجب عليه الوضوء، وأيضا هذا مذهب جماهير أهل العلم. بل وذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى أن العبد متى ما وجد الماء تعين عليه أن لا يصلي بالتيمم، وخالف في ذلك داود الظاهري وأبو سلمة، واحتجوا بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا استدلال في غير محله، فإن الآية أصلا في الشرك بالله عز وجل، أي لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، وتعميمها فيه منازعة لأدلة أخرى. قد تقدم عن حديث أبي ذر: فليتق الله وليمسه بشرته. المسألة الثالثة: إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها، يعني أثناء الصلاة وجد الماء، أخبر بأن الماء قد حضر، فالراجح أنه يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي بطهارة الماء، بطهارة مائية. بل ذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه إذا مر عليه بركب معهم ماء انتقضت طهارته، يعني أن الإنسان يصلي فمر بعض الناس به ومعهم الماء ونزلوا قريبا منه، وجب عليه أن يأتي الماء. وبهذا قال جماعة من أهل العلم كالثوري والأوزاعي، وبه قال أبو حنيفة وجماعات من أهل العلم، وخالف في ذلك مالك وداود وغيرهما، فقالوا لا يجب عليه الخروج بل يتم بطهارة التيمم. ولنا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا واجد للماء. باب الحيض: الحيض لغة السيلان، ومنه أخذ مسمى الحياض لجريان الماء وسيلانه فيها، وشرعا هو دم نجس يخرج من قعر الرحم عند النساء خاصة، يمنع الصلاة والصيام والجماع. وعلى الراجح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، كما أنه يمكن أن يتكرر على المرأة في شهرها أكثر من مرة، وإن كان غالب على النساء أنها تحيض مرة في كل شهر. وهذا الباب من الأحكام الخاصة بالنساء. والأصل في هذا الباب أنه إذا كانت عادة المرأة منضبطة فلا إشكال فيه، وإنما تظهر الإشكالات الفقهية في حالة اضطراب عادة المرأة. والحيض يتأثر بالعوامل المحيطة به من برد شديد أو حر شديد أو شدة إعياء أو شدة عمل وإرهاق وتعب، هذه كلها عوامل مؤثرة على حيض المرأة. وكذلك من المؤثرات المعاصرة ما يسمى باللولب وحبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض، هذه كلها أيضا تؤثر على حيضة المرأة، فتضطرب الحيض عندها اضطرابا شديدا بعد هذه الأمور المعاصرة التي ظهرت، حتى تشك المرأة في نفسها بأنها مريضة ونحو ذلك لشدة ما ترى من اضطراب الدم. ولهذا منع من منع من أهل العلم هذه الأدوات المعاصرة والوسائل المعاصرة لما فيها من الضرر على المرأة والإضرار بالأمة عموما من جهة تقليل ولادة المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود بسند جيد. ما عدا ذلك فالمرأة حيضتها تكون منتظمة في الغالب كبنات بلدها ومن كان في سنها، فالحيض كذلك يتأثر بالعمر، فحيض المرأة الصغيرة ليست كحيض المرأة المتقدمة في السن، والغالب على النساء أنهن يتحيضن ما بين 5 أيام إلى 6 أيام، هذا الغالب، قد يزيد وقد ينقص. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أخبار متعلقة بالحيض وأحكام النساء مع الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ومثل حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه الأحاديث الثلاثة تتكلم عن ما هو الضابط في معرفة المرأة للحيض وتمييزه عن غيره، والغير المقصود به الاستحاضة. وفي هذه المسألة نزاع بين أهل العلم، فمنهم من رد المرأة إلى تمييزها، ومنهم من ردها إلى عادتها، ومنهم من ردها إلى عادة مثلها من النساء سنا وبيئة. والراجح في هذه المسألة أن المرأة ابتداء ترد إلى تمييزها، فإن كانت لا تحسن التمييز لأنها لا تعرف العلامات الفارقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أو تعرف لكنها خرقاء يضطرب عليها الأمر والحال، فتنتقل من التمييز إلى عادتها المعتادة، فإذا قالت عادتي لا تنضبط صارت مضطربة جدا، فترد إلى عادة نظيراتها من النساء سنا وبيئة كما تقدم. مسألة: ما هي الفروق بين الحيض والاستحاضة؟ هناك جملة من الفوارق. الفارق الأول أن دم الحيض أسود ثخين يخرج غالبا متقطعا وفيه كتل دموية، بينما دم الاستحاضة أحمر قاني يسيل سيلانا كدم الجروح تماما. الفارق الثاني أن دم الحيض منتن الرائحة بخلاف دم الاستحاضة. الثالث أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فيخرج من أدناه. الفارق الرابع أن دم الحيض يمتد إلى أمد قصير بخلاف دم الاستحاضة الذي ربما يمتد مع المرأة إلى سنين. ومن الفوارق أيضا أن دم الحيض يمنع المرأة من الصلاة والصيام ويمنع من جماعها بخلاف دم الاستحاضة. الفارق الآخر أن دم الحيض يجب بعد انقطاعه الاغتسال وجوبا بخلاف دم الاستحاضة، يستحب ولا يجب كما سيأتي معنا. نرجع إلى حديث الباب لكي نتصور هذه المسائل بناء على الأحاديث. فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أي لا ترى الطهر، الدم دائما يخرج منها، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ويقرأ إن ذلك عرق، في رواية ركضة شيطان، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هنا ردها إلى عادتها، ردها إلى عادتها، قال: ثم اغتسلي وصلي. ومن الواضح في هذا الخبر أنها لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولهذا ردها إلى عادتها. كم كنت تحيضين من قبل؟ إذا عرضت لك مثل هذه المسألة تسأل المرأة: كم كنت تحيضين من قبل؟ فتقول: كنت أحيض من 6 إلى 7 أيام. نقول: دعي الصلاة قدر هذه الأيام ثم اغتسلي وصلي. إذن هذه الرواية الأولى دلت على ماذا؟ على رد المرأة إلى عادتها، رد المرأة إلى عادتها. قوله اغتسلي وصلي هذا غسل الحيض، هذا غسل الحيض وليس غسل الاستحاضة، لأن بعض يقرأ الحديث بطرق مختلفة ثم يتوهم من بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال من دم الاستحاضة، وهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، بل الثابت أنه أمرها أن تغتسل من دم الحيض. قال وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فاترك الصلاة فيها. هنا ردها إلى ماذا؟ إلى التمييز. فإذا أقبلت الحيضة هذا في التي تميز، وإلا من أين لنا أن من أين لها أن تعلم أن هذا حيضة واستحاضة إذا كانت لا تميز؟ قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذه حالة أخرى، لأن الدم في الحيض في آخر أيامه يكون قليلا، والتمييز فيه ربما يكون فيه نوع من المشقة بخلاف إقباله، فهذه حالة متوسطة تكون المرأة فيها تميز دم الحيض إذا أقبل، لكنها لا تستطيع أن تميزه إذا انقطع، لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. في هذه الحالة نقول لها إذا أقبلت الحيض أن نردها إلى تمييزها ابتداء، فإذا جاءت آخر الأيام نقول لها امتثلي عادتك المعروفة، كوني على الأيام التي تعلمينها من نفسك، فإذا مر يوم السابع مثلا اغتسلي وصلي. حديث عائشة الآخر أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. أمر أن تغتسل ليش يا إخوان؟ من الحيض، هذا هو الراجح، الاغتسال المأمور به الحيض. والمتأمل في طرق حديث عائشة في قصة أم حبيبة يعلم يقينا أن اغتسالها من دم الاستحاضة كان من فعل آلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام لها، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل ولا يجب عليها ذلك، بخلاف الحائض يجب عليها أن تغتسل إذا تعلت من حيضها. ويلحق بالحيض النفاس، ويطلق على الحيض في بعض طرق الأحاديث النفاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه أنفستي أي حظتي. مسألة، ماذا إذا تقطع دم الحيض فصارت المرأة ترى الطهر يوما ثم ترى دم الحيض في اليوم الثاني، أو ترى الطهر زمنا طويلا تراه مثلا من الظهر إلى المغرب لا ترى شيئا ثم ينزل شيء من الدم العشاء؟ اختلف في هذه المسألة الصحابة رضي الله عنهم، فكان ابن عباس يرى أنها لو رأت الطهر ولو ساعة أن عليها أن تغتسل وتصل، وظاهر مذهب ابن عباس أنه لا تتعين الأحكام أي أحكام الحيض إلا إذا كان الدم متصلا، فإذا انقطع ولو جزء من النهار عليها أن تغتسل وتصل. كيف تتصور هذه المسألة؟ تتصور بأن ترى المرأة الطهر الظهر ثم تدخل بعد قليل لتكشف عن نفسها فترى أنها ما زالت على طهر لا ترى دما، امتد معها الحال إلى العصر. على مذهب ابن عباس عليها الآن أن تغتسل وتصلي الظهر وإيش والعصر، فإذا سوف تصلي ما مضى أو ما تقدم. بينما ذهبت عائشة رضي الله عنها وهو الراجح عندي في هذه المسألة أنها كانت تقول للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهي علامة الطهر. قيل القصة البيضاء سائل أبيض ينزل من المرأة في آخر حيضتها، وقيل القصة البيضاء ما تدسه المرأة في فرجها من كرسف يعني قطن ونحو ذلك أبيض فيخرج أبيضا كما هو بلا أثر للدم فيه، فهذا يسمى أيضا بالقصة البيضاء. فالراجح إذن أن يقال للمرأة لا تلتفتي إلى الطهر المتخلل لأيام الحيض، فإنه من جملة أيام الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدمة ردها إلى عادتها، والرد إلى العادة لا يلزم منه أن يكون الدم متصل في كل أيام عادتها، بل يتخلله التقطع. وعائشة امرأة وهي أعلم بهذه الأحوال من غيرها، وغالبا أننا تنقل مثل هذه الأحكام عن بيت النبوة، فقولها أرجح وأصوب في هذه المسألة، فيتطلع على هذه المسائل على أمور لا يطلع عليها كثير من الرجال. مسألة، ما حكم الكدرة والصفرة تراها المرأة في أيام حيضها؟ لون ترابي أو لون أصفر تراه المرأة أحيانا، أما إذا كان محمرا فهذا واضح، أو إذا كان بلون كبدي أو نحو هذا واضح هذا دم، لكن ماذا إذا رأت هذا اللون لون أصفر أو رأت لون مترب ترابي معكر؟ الجواب أن الكدرة والصفرة لها ثلاثة أحوال: أن تكون قبل أيام الحيض، فهذه لا علاقة لها بالحيض، يعني إذا بقي على المرأة يوم مثلا لتحيض تبدأ ترى هذه الألوان، ترى أصفر ولون معكر ترابي، هذا لا يؤثر عليها، ليس من الحيض في شيء. الحالة الثانية أن ترى الصفرة والكدرة أثناء أيام حيضتها، فهذا من جملة علامات الحيض، من جملة أيام الحيض، لا تعتبر به ولا تعتد به أنه طهر. الحالة الثالثة أن ترى ذلك في آخر أيام الحيض، في آخر أيام حيضها، فهذا من علامات الطهر، هذا من علامات الطهر. وبهذا كانت تفتي أم سلمة رضي الله عنها. هذا ملخص ما يتعلق بمسألة الحيض. من الفروق أيضا نسينا نذكرها أن الحيض من علامات البلوغ عند المرأة بخلاف الاستحاضة، هذه الفروق الأساسية. أيضا المرأة إذا حاضت بلغت، وعليه يحمل حديث مرور المرأة بين يدي المصلي إذا كانت حائض، أي إذا كانت بالغ، خرج بذلك الصغيرة فإنها لا تقطع الصلاة، وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكذلك حديث عائشة الآخر قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. مؤلف ساق هذه الأخبار ليبين الطهارة بدن الحائض، وهذا قد تقدم الإشارة إليه في حديث أبي هريرة المتقدم: سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. فقال: فهدينا أهل الإسلام هدي اليهود والنصارى. أما اليهود فكانوا يعتزلون الحائض جماعا وطعاما ومخالطة، لا يكون من طعامها ولا يؤكلونها، يعتزلون تمام الاعتزال. وأما النصارى فيخالطونها من كل وجه حتى في الجماع، يجامعون الحائض. فقال: فهدينا هدي اليهود والنصارى واللهم لك الحمد. فأجاز الشارع مباشرة الحائض وهو جماعها فيما دون الفرج مع التحفظ والتستر عن الفرج، وأجاز الشارع مؤاكلتها والأكل من طعامها تصنعه أو تعده، بل أجاز كل شيء معها إلا الجماع في الفرج. وهذا ما ذكرته عائشة هنا، أنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد كلاهما جنب، وكان يأمرها فتتزل، أي تغطي منطقة الفرج بساتر، فيباشرني وأنا حائض. وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع غير عائشة رضي الله عنها كذلك من زوجاته، وكانت ترجل رأسه وتغسله له، تسرح رأسه تغسل رأسه وهو حائض، وهي حائض وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام، يدني إليها رأسه فتغسله له، وكان يقرأ القرآن وهو متكئ على حجرها. وعلى هذه المسألة تنبني مسألة دخول الحائض المسجد، وقد وقع في هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. والمتأمل في أدلة الجمهور يجد أن ما استدلوا به إما صريح لكنه ليس بصحيح، وإما صحيح ولكنه ليس بصريح. من الصريح غير الصحيح ما رواه أبو داود من طريق الأفلت بن خليفة عن جسر بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت عائشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. هذا الخبر كما تلاحظون أن مداره على أفلت ابن خليفة عن جسر بنت دجاجة، ولا يحتمل تفردهما بهذا الأصل، وجسر متكلم فيها، قال عن البخاري عندها عجائب، والأفلت تكلم فيه بعض أهل العلم كذلك. هذا خبر ضعيف لا تقوم به حجة في هذا الباب. ومن الصحيح غير الصريح احتجاج بحديث أم عطية في العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، قال في الحيض قال: وليعتزلنا المصلى. هذا ليس بصريح في الدلالة، بل يمكن جعله دليلا على الجواز، إذ ليس هو في محل الخلاف أصلا. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بالبيداء، فليس هناك مكان محجر لذلك. فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويعتزلن المصلى، أي أماكن صلاة النساء لا يضيقن على المصليات، يجلسن في أخريات الصفوف، ليس هناك مكان محجر أصلا، هذه بيداء من الأرض. وأما الذين قالوا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد ففي الباب أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فدخلت وناولت الخمرة. وأصرح سياق فيه ما رواه مسلم في صحيحه. من أدلة كذلك ما جاء في البخاري في المرأة التي كانت تقم المسجد، ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، ولم يأمرها أن إذا حاضت أن تخرج، وهذا الخباء هو مسكنها داخل المسجد، هذا مكان الإقامة بالنسبة لها، هذا محل إقامتها، ولم يأمرها بأن تخرج إذا حاضت. من أدلة كذلك التمسك بالبراءة الأصلية، وأن الأصل الجواز، وأنه لا يمنع المسجد من دخول، وأنه لا يمنع المسلم ذكرا كان أو أنثى من دخول المسجد إلا بدليل، وإذ لا دليل على المنع فلا يجوز أن نمنع المرأة من دخول المسجد. ويؤكد هذا أن هذه المسألة مما تعم به البلوى أو بها البلوى، ولو كان شيئا ينهى عنه لجاء بأصرح الألفاظ وأصح الأسانيد، ولكن نجد خلاف ذلك، نجد أدلة في البخاري وفي مسلم تدل على خلاف ذلك. من أدلة كذلك سيأتي معنا حديث ابن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون حائضا أو نحو ذلك، بل جاء الخبر عاما وهو دال على الأصل. من أدلة الجمهور الصحيحة غير الصريحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لعائشة اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا أقرب الاستدلال به على الجواز لا على المنع، لأن الذين عللوا هذا الخبر قالوا أن الطواف بالبيت صلاة، ويروى هذا عن ابن عباس، والحائض تنهى عن الصلاة، فأي علاقة بين أن تنهى عن الصلاة وأن تنهى عن المسجد؟ ومن المعلوم أن الحاج يحتاج أن يكون في المسجد، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من الطواف، ولم يقل لا ولا تجلسي في المسجد، وفرق كبير بين أن تنهى الإنسان عن الطواف وبين أن تنهاه عن المكث في المسجد. ولهذا الراجح في هذه المسألة أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد مع التحفظ التام أن يسقط دم من الحيض في المسجد، إذا فعلت هذا لا غبار عليها، تدخل لحاجة ولغير حاجة، لسماع درس أو شهود خير أو نحو ذلك. قوله فيقرأ القرآن، هنا دليل واضح بأن الحائض تسمع القرآن، فهل يجوز الحائض أن تقرأ القرآن كذلك؟ هذه أيضا مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعات من أهل العلم إلى المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، واحتجوا بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب القرآن، وهذا خبر كما قال عنه ابن تيمية وابن القيم متفق على ضعفه، فإنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، فإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فحديثه جيد، وأما إذا روى عن الحجازيين فحديثه منكر، وموسى بن عقبة حجازي، هذا خبر ضعيف لا تقوم به حجة. قال أحمد عن هذا الخبر هذا باطل، ونص البخاري على نكارة مرويات إسماعيل عن الحجازيين كما في سنن الترمذي، وهناك علة أخرى ذكرها أبو حاتم حيث رجح وقف هذا الخبر على ابن عمر فهو ليس في المرفوع، وجاء عند الدارقطني بنحو هذا الخبر من حديث جابر وهو ضعيف أيضا. إذا ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، وكيف يحال بينها وبين النور والهدى والروح؟ هكذا سمى الله تعالى كتابه في القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان الآية. وكيف نحول بين المرأة التي تريد أن تحفظ كتاب الله أو تريد أن تراجع حفظها نقول لها أنت حائض لا تقرأ كتاب الله؟ هذا لا دليل عليه. أما الجنوب فقد وقع فيه خلاف أيضا بين الصحابة، فذهب عمر رضي الله عنه وعلي إلى أن الجنوب لا يقرأ القرآن، وخالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وعائشة. أما مس المصحف هذه مسألة خلافية أيضا كذلك، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يستحب الوضوء لمس المصحف ولا يجب. مالك في الموطأ بوب قال باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ثم ساق حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم بوب قال باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. الاحتجاج بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر عندما يصححون هذا الخبر يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، والمقصود لا يمس القرآن إلا مؤمن، فيمنع الكافر من مس القرآن، وهذه مسألة أخرى قضية تمليك الكافر المصحف أو تمكينه من المصحف. وهناك توجيه آخر لبعض أهل العلم لا يمس القرآن إلا طاهر على قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، فالآية محمولة على الراجح على اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقرأ شيئا من القرآن وقال هكذا لمن ليس بجنوب، أما الجنوب فلا ولا آية. هذا خبر معلول، والراجح وقفه على علي رضي الله عنه. وكذلك حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنبا، رواه الخمسة، وهو معلول أيضا، وعفه أحمد وصححه الترمذي وحسنه ابن حبان، والراجح ضعفه. قال عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة، أي العلة التعبدية، هكذا أمرنا. وهذه العلة لا تنفك عن كل أمر ونهي، علمنا العلة ولم نعلمها، فعلة العلل وأصل كل أمر ونهي التعبد لله عز وجل بذلك، بامتثال المأمور وترك المحظور. فدل الخبر على أن المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ثم تأمل بعض العلماء في هذا الخبر وأخذوا يستنبطون بعض العلل، فمنهم من قال لدفع المشقة فالمشقة تجلب التيسير، فقضاء الصيام لا يشق على المرأة في العام بخلاف الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات يكون بذلك مشقة عليها بالقضاء فيسر عليها الشارع، وقيل غير ذلك. قولها أحرورية أنت؟ هم أهل حروراء وهم الخوارج. فقالت لست بحرورية، في تبرئة الذمة، فالإنسان إذا تكلم في ديانته ونسب إلى بدعة فيشرع له أن يتبرأ من ذلك وأن يبين عقيدته، وفي اطمئنان المعلم على طلابه. فمعاذ من أجل تلاميذ عائشة رضي الله عنها، فأراد أن تطمئن عليها وعلى عقيدتها، لأن القلوب تشرب الأهواء، والفتن إذا ظهرت ربما تطلعت إليها بعض الأعناق، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما سألتها الحرورية بالذات لأنهم رمز من رموز الذين يقدمون الرأي على النقل والعقول الفاسدة على النصوص الصحيحة الصريحة، ورمز في الذين ينظرون إلى الشرع بعين عوراء فيأخذون بعض الأدلة ويتركون البعض الآخر. وهذا ليس خاصا بالحرورية وإنما هو عام في كل أهل البدع، لكن هذا مثال، ولربما لأنها كانت هي أظهر الجماعات في ذلك الزمان الخوارج، وربما لأنها هي أصل الابتداع الذي انطلق فيما بعد واتسع. فالأصل الخوارج، خرج في مقابلتهم من؟ المرجع، وتفرع عن الخوارج المعتزلة، ثم تفرع عن المرجع طوائف كثيرة جدا لمن تكلموا في أسماء الدين والإيمان، الجهمية والكرامية والماتريدية وغير ذلك، كلهم تفرعوا عن هذا الأصل الفاسد الخبيث. فهي أرادت أن تبين لها أن الواجب على المؤمن أن يتبع النصوص وأن لا يضرب كلام الله جل وعلا وكلام رسوله بعضه بالبعض الآخر، وأن السبيل في ذلك وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كنا نؤمر بكذا وكذا ففعل، هذه السبيل التي يرد إليها. فجعلت لها الأصول الكبار التي بها يميز العبد الحق من الباطل، وبينت لها الطريقة الصحيحة في الاستدلال. إذا جاءت مسألة ننظر في الأدلة ماذا أمرت به نأخذ، ثم ننظر في سبيل الصحابة كيف تعاملوا مع هذه الأدلة فنأخذ. وهذا الذي نقول عنه دائما يا إخوان، ما هو؟ نأخذ ديننا من الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وسلف الأمة. فرسمت لتلميذتها هذه الخطوط الواضحة البينة لتنجو من البدع والضلالات تعرض عليها هنا أو هناك. ومسألة قضاء الحائض للصيام يلحق بها مسألة قضاء الحامل والمرضع للصيام، وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. من الباطنة ما هي يا أخوان؟ النية والخشوع والقنوت ونحو ذلك، والظاهر الأفعال التي دلت عليها السنة في أفعال الصلاة. والأصل في هذا الباب حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة مطهرة للعبد من الذنوب والخطايا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 لمطهر العبد وتطهيرها للعبد بقدر ما يتقنها. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذا كلما قلت همة العبد في إتقان الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قل تأثيرها عليه في واقع حياته. فكلما كان العبد أقوى بالصلاة وأضبط لها كلما أثر ذلك على خوفه من الله جل وعلا وتصحيحه لمعتقده ومراقبته لجل وعلا في بيعه وشرائه ومعاملاته وسائر عباداته. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المبنى الثاني من مباني الإسلام. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباني الإسلام الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال وإيش؟ وإقام الصلاة عمود الدين كما في حديث معاذ. وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وهذا إجماع صحيح نقله غير واحد من أهل العلم، نقله الترمذي في السنن، ونقله المروزي، ونقله ابن القيم في كتاب الصلاة. والأصل في هذا قول الله جل وعلا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقوله ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين، ونحو هذه من الآيات الدالة على هذا المعنى العظيم. والسنة تقدم الإشارة من قبل إلى حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. حديث جابر في مسلم، عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره، وحديث بريدة في سنن الترمذي وغيره كذلك. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو التحديد، والمراد به هنا تحديد المكان وتحديد الزمان. المواقيت زمانية ومكانية، والمؤلف يتكلم هنا عن المواقيت الزمانية. أما المكانية ففيها قول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقول جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ومن حديث ابن مسعود في مسلم رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. سيأتي معنا أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة وغيره. فالمكانية المساجد حيث ينادى بالصلاة، والزمانية هي وقت كل صلاة مبتدأ ومنتهى. المواقيت الزمانية لها أول وآخر، وفيها فاضل ومفضول، وفيها أوقات محرمة كعند طلوعها وعند غروبها الشمس، حديث عمرو بن عبسة في الصحيحين تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وعندها يسجد لها المشركون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن الصلاة في تلك اللحظة. وسيأتي الحديث عن أوقات النهي إن شاء الله تعالى. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، جاءت حديث أخرى بلفظ الصلاة في أول وقتها، وهذا ضعيف لا يصح. المحفوظ الصلاة على وقتها أي على ميقاتها، أي أن تؤدي الصلاة في ميقاتها، هذا هو الأصل. قضية أداء الصلاة في أول وقت أو في آخر وقت هذه قضية فاضل ومفضول، ليست قضية حلال وحرام. قلت ثم أي قال بر الوالدين ولو استزدته لزادني، عفوا، قلت ثم أي قال جاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، أي لكثرة أبواب الخير في الإسلام. ولا حديث على هذا كثيرة جدا. فالأصل أن يجتهد العبد أن يؤدي الصلاة على وقتها. وقد دخل الزهري على أنس وهو يبكي كما في البخاري فسأله ما شأنك، فقال لا أعرف مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس اليوم شيء، فقال الصلاة، قال حتى الصلاة ضيعوها. والمقصود بتضيع هنا التلاعب بالمواقيت، التلاعب بالمواقيت. وقد ذكر ابن حزم عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم كما في المحلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى تخرج عن وقتها فقد كفر بالله جل وعلا. وهذا من أشد الأقوال في مسألة المواقيت. فالإنسان ينتبه، اليوم الناس يركبون الساعة على مواعيد الدوام والبيع والشراء والأخذ والعطاء والسفر والترحال والمواعيد الهامة ونحو ذلك، ولا يلتفت إلى صلاة الصبح صلى في وقتها أو خارج وقتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ساق المؤلف هذا الخبر ليبين ميقات الصبح، وأن أول وقت الصبح يكون بغلس، والغلس ظلمة آخر الليل مع أول الصبح، هذا يسمى الغلس، ووقت لا يتبين فيه ضوء الليل من ضوء النهار، فهذا وقت الصبح. ولهذا من الخطأ ما تكلم به البعض قبل فترة من أن الناس يصلون خارج الوقت باعتبار الوقت ما زال في ظلمة، هذا خطأ. الغلس ظلمة أصلا، وظاهر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل القراءة في تلك الصلاة، لأنه دخل بغلس وخرج بغلس، دخل بظلمة وخرج بظلمة. قالت: ما يعرفون أحد من غلس. هذا وقت الانصراف، هذا وقت الانصراف من الصلاة. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أحيانا يقرأ بقاف، وربما قرأ بإذا الشمس كورت، وكثيرا ما كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قول المتلفعات بمروطهن في الحشم والعفاف الذي كان عليه نساء المؤمنين، مع وجود الظلمة وشدتها تخرج بهذه الهيئة متلفعات بمروطهن، تلبس عدد من الأكسية لكي تستر بدنها وتستر نفسها، مع أن الظلمة كافية في سترتها، لكنها تعلم أن الله تعالى يراها، فيتتعامل مع الله جل وعلا لا على المؤثرات من حولها من وجود ضوء أو ظلمة، يتعلم أن الله تعالى أمرها إذا خرجت أن تخرج تفلة، تلبس الواسع غير متبركة بزينة ولا عطر. والحديث دال على فضل الصبح إذا يشهده النساء ويجتهدن في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه. والجماعة كما سيأتي معنا واجبة في حق الرجال ولا تجب على النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة شدة الحر، بما لا يبلغ حد ضرورة الإبراد، فإذا بلغ الحد إلى ضرورة الإبراد وجب الإبراد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أو استحب على أقوال سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عن أهل العلم. إذ أن الأصل في الظهر أن تصحبه حرارة، لكن هناك من حرارة ما هو محتمل. قال: والعصر والشمس نقية، أي مرتفعة ظاهرة، وهذا يكون في أول وقت العصر. والمغرب إذا وجبت، أي إذا سقط قرص الشمس، الوجوب السقوط هنا ولزوم المكان، أي إذا لزمت مكان غروبها. ومنه قول جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، أي الإبل تنحر تقربا إلى الله تعالى، البدن في حج أو عمرة، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ وأخر في مراعاة مصلحة الجماعة، فإن هذا من الدين، على أن لا يكون هناك هوى وتلاعب. وهذا دال على جواز التواطؤ على وقت يصلون فيه إذا كان هو الأرفق بالجماعة. والقاعدة الفقهية تقول: كل أمر انعقد سببه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي على الفعل وأمكن الفعل ولم يفعله فعله بدعة، فما يوقت به الآن بهذه الدقة الموجودة الآن هذا لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعرف بالساعات الآن. ولهذا إلحاق التوقيت الموجود هذا بالبدعي هذا فيه نظر، بل هو داخل في عموم الأحاديث دل على الإرفاق بالجماعة. يعني هناك من تكلم قال التوقيت بهذه الدقة، يعني الساعة السادسة والربع كذا، الساعة الخامسة كذا فقط تقام الصلاة، حتى لو هناك فقط نفر ونفرين في المسجد لا يلتفت إلى هذا. بعض تكلم في هذه المسألة وقال هذا من البدع، والقول بأن بدع هذا فيه نظر، لأن التحديد بهذه الدقة لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانعدام الآلة التي يستطاع من خلالها تحديد هذا الأمر بهذه الدقة بالدقيقة ونحو ذلك. فمراعاة مصلحة الجماعة أمر مهم. وقد شك بعض الصحابة صاحبا لهم يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شكواهم واستفصل من الرجل، ثم لما وجد أنه لم يخطئ أقره على ذلك. ومما يدل على شيء أشبه ما يكون بوجود وقت للصلاة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى هذا الخبر يعني والشمس نقية وبالهاجرة وكذا والمغرب إذا وجبت، يعني هذا وقت المغرب، مجرد ما يسقط القرص تقام الصلاة يصلون مباشرة، هذا نوع من التوقيت. لكن ما يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بصلح بين أقوام في المدينة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: إن الناس قد حبسوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، أفأقيم الصلاة فتصلي بالناس؟ قال: إن شئت. فعلم أنهم كان عندهم وقت معين ينتظرون فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فهذه أصول عامة تدل على جواز ذلك. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، قال هاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. وقد اختلف العلماء في مسألة متى يصلي الصبح وما هو الأفضل في ذلك، فقال بعضهم يصليها بغلس، وقال بعضهم يصليها بسفر أي بعد الإسفار وانتشار الضوء عندما يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن حدير بن كريب، عن أبي الزاهرية حدير بن كريب عن جبير بن نفير قال صلى بنا معاوية فغلس، فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم. إذن معاوية غلس وأبو الدرداء يرى الأفضل ماذا؟ الإسفار. وقد اختار جماهير أهل العلم أن الأفضل في الصبح التغليس، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال أفضل الإسفار. وظاهر المنقول عن إبراهيم أن هذا هو صنيع عامة العلماء بالعراق، فقد جاء في المصنف أن إبراهيم قال ما أجمع على شيء كما أجمع على الإسفار بالصبح. فاختلف في توجيه هذا، هل الإسفار بمعنى إطالة القراءة حتى يظهر الضوء أم مقصود الدخول فيها بسفر؟ وبنفس هذه الأقوال وجهت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، فهذا كله ميقات، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلس وخرج بغلس، وصلى بغلس وخرج بسفر، وصلى بسفر وخرج بسفر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أبو حنيفة احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الترمذي وصححه ورواه أصحاب السنن. واحتج أيضا بحديث ابن مسعود في الصحيحين قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الصبح قبل ميقاتها. أخذ من ظاهر هذه الرواية بأن ميقاتها أن يكون بسفر، لكنه في ذلك المكان صلاها بشدة غلس في أول وقتها. وهذا ملحق بأقوال العراقيين، لأن عامة العراق تفقهوا على فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. في رواية في الظهر قال وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله. وفي الباب أحاديث، حديث بريدة في مسلم في الرجل يسأل عن مواقيت الصلاة، وحديث أبي موسى أيضا في مسلم بنحوه، وحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بين الوقتين وهو في مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا ورد في قصة محاجة عروة مع عمر بن عبد العزيز، خبر مخرج في الصحيحين أيضا. ولا حديث دلت على أن وقت الظهر يمتد إلى العصر، والعصر يمتد إلى الإصفرار، ومن الإصفرار في وقت الضرورة إلى غروب الشمس، والعشاء إلى منتصف الليل، والليل يبدأ حسابه من غروب الشمس. وممن جاء عنه التنوير بالصبح علي بن أبي طالب والمغيرة ابن شعبة، وفي رواية أخرى عنه وعن عمر بالتغليس، وهذا يدل على جواز الجميع. مسألة في المذاهب المتعلقة بتداخل الأوقات، وقت الظهر لا يداخل وقت العصر، وهذا مذهب الشافعي وخالفه مالك. تقدم أن الراجح امتداد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، والعصر إلى دخول وقت المغرب، وهذا عام في الظهر والعصر والمغرب، ويستثنى من ذلك العشاء إلى منتصف الليل والفجر إلى طلوع الشمس. مسألة، الراجح من أقوال أهل العلم أن الشفق المراد به الحمرة لا البياض، ووقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر عندها يبدأ وقت العشاء. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلم فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى أي الظهر حين تدحض الشمس أي تزول عن كبد السماء، وهذا وقت الظهر بعد الزوال. قال ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أي مرتفعة نقية، فكان يدخل فيها في أول وقتها ويخرج في أول الوقت. قال ونسيت ما قال في المغرب، لكن تقدم معنا في الحديث المتقدم أنه بمجرد سقوط قرص الشمس، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وهم يصلون الركعتين بعد غروب الشمس مباشرة، فربما تقام الصلاة ولم يفرغوا من تلك الركعتين. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، حمله أكثر أهل العلم على التأخير إلى منتصف الليل فقط، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استعمال لفظة العتمة وإطلاقها على العشاء، حتى لما استقر الأمر أذن بذلك عليه الصلاة والسلام. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. النوم قبلها لكي لا يضيعها أو لئلا يصليها متثاقلا ثبطا، والحديث بعدها لأنه مظن لتضيع الصبح وهذا محرم، أو مظن لتضيع قيام الليل وهذا تفويت لأمر فاضل. ويؤذن من الحديث ما كان فيه منفعة لا سيما للإسلام والمسلمين. جاء في مسلم الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرهن أربعا لا يذكر الله تعالى فيهن إلا قليلا. وهذا بالنسبة لخطورة صلاة المنافقين إذ يؤخرون العصر حتى قرب الغروب. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، إذا دخلها بغلس وخرجها وقد أسفرت الدنيا حتى إن الرجل يعرف جليسه. قال وكان يقرأ فيها بين 60 إلى 100، هذا الأكثر من هدي عليه الصلاة والسلام. فالمشروع في الصبح التطويل، وسيأتي معنا التفصيل في هذه المسألة بإذن الله تعالى في بابها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا الخبر يبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي هذه المسألة أقوال كثير لأهل العلم بلغ بها بعضهم إلى 10 أقوال، أرجحها وأظهرها أن هي صلاة العصر. قوله ثم صلاها بالمغرب والعشاء جاء تفصيل ذلك بأنه بدأ بالعصر ثم بالمغرب، هذا يسمى قضاء الفوائد، سيأتي مع الحديث عنه بإذن الله جل وعلا. وأن هذا الباب عند الصحابة رضي الله عنهم هو على إيجاب الترتيب في صلاة اليوم الواحد، فلو أن إنسانا صلى العصر ولما جاء المغرب تذكر أنه لم يصلي الظهر فيتعين عليه أن يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب وتحسب له تلك نافلة. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. في الدعاء على الكفار وفي إثبات عذاب القبر وفي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وعلى إثر هذه الأحاديث نزلت صلاة الخوف كما سيأتي معنا بيانها إن شاء الله تعالى. وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن آكد شروط الصلاة الوقت، ولهذا ستجدون في صلاة الخوف هناك بعض الأشياء التي لو فعلها الإنسان في غير الخوف بطلت صلاته، أذن الله تعالى بها، مما يدل على أن آكد الشروط الوقت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم أي صلاها في منتصف الليل من العتمة شدة الظلمة، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان في تنبيه المفضول للفاضل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بالصلاة هذه الساعة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن أفضل وقت العشاء في منتصف الليل، وكلما أخر العشاء كان أفضل بشرط أن لا تضيع الجماعة. فلا يقول إنسان أريد أن أصلي بالعتمة ثم يترك الجماعة، هذا باطل. وكذلك بعض النساء ربما إذا صلت بالعتمة صلت وهي شبه نائمة لشدة إعيائها ونعاسها، هذا من خطأ آخر. الشارع ما أمر بتأخير العشاء إلى منتصف الليل مع تفويت خشوعها وخضوعها، هذا خطأ. فإن كنت إما أنك تصليها في أول وقتها بنشاط أو في منتصف الليل مع خمول وكسل فصليها في أول وقت. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قالت وقال وعن ابن عمر بنحوه أو نحوه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن الأصل أن يبادر العبد إلى الصلاة إذا أقيمت، وأن هذا الوقت هو المتعين فيه الخروج إلى الصلاة فيجب عليه ذلك. ولكن هناك موانع شرعية رخص فيها الشارع وأمر فيها الشارع العبد ألا يأتي الصلاة وإن أقيمت، منها أن تقام الصلاة وأنت بحضرة الطعام تشتهيه فتقضي منه حاجتك وتأتي الصلاة. وإنما قيدناه بتشتهيه لأن وردت أحاديث أخرى دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الطعام فقام عنه إلى الصلاة، كان يأكل من شاة من ذراعها فأقيمت الصلاة فوضع السكين وخرج إلى الصلاة. هنا اختلف العلماء، منهم من قال هذا خاص بالإمام، قل هذا خاص بالإمام، الإمام ليس كالمأموم، هو تتعلق به أنظار الجماعة ينتظرونه، فلا يرخص له ما يرخص لغيره، فإذا جاءت الإقامة يقوم مباشرة إلى الصلاة. ومنهم من قال التفريق أن حديث الباب إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء للطعام يشتهيها العبد أو يكون جائعا محتاجا إليه، فإذا دخل الصلاة يبدأ يفكر في الطعام ويتململ من تطبيق الإمام للسنة إذا كانت الصلاة صلاة إطالة مثلا كالصبح مثلا، فقال أولى بالعبد أن يقدم على الصلاة وقد قضى حاجته، وهذا أفقه للعبد. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع السكين وخرج إلى الصلاة أنه ليس لم يكن عنده حاجة ماسة للطعام ولم يكن في شدة جوع أو اشتهاء لهذا الطعام فخرج. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط، فإذا بلغ العبد حد المدافعة بحيث أن الريح أو الغائط على وشك الخروج وهو يدافعه ألا يخرج، أو حزبه البول ما يسمى بالحاقن، هذا حاقن، وأما بالنسبة للغائط يسمى حاقب، فلا يجوز له أن يصل الصلاة بهذه الحال. أما إذا كان دون حد المدافعة فالأولى له أن يقضي حاجته، ولكنه لا يأثم إن دخل الصلاة بهذه الحال، والضابط في ذلك أن لا يشغله البول والغائط عن خشوعه في الصلاة، فإن شغله لزمه أن يذهب ويقضي حاجته.
طيب نجيب على بعض الأسئلة، نقف عند هذا والله تعالى أعلم.
يسأل عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يدخل فيه السهو المقصود به في الصلاة يعني الخواطر تمر بالعبد، المقصود به السهو عن الوقت، هذا هو الراجح في هذه المسألة. يسأل عن مذهب زيدي، إذا كان يقصد الزيدية عن الإمامية فهذا مذهب باطل، هم لفقوه وضعوه بناء على حديث أكثرها ضعيف وفيها الموضوع كذلك. هل يجوز الكافر أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز له ذلك، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد إلى أنه لا يؤذن له أن يدخل المسجد الحرام لقوله تعالى إنهم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد حرام بعد عامهم هذا. يقول شخص كان لا يصلي ثم تاب، هل عليه قضاء الأوقات الماضية؟ تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة فلا يخاطب بالقضاء، بل عليه أن يحقق التوبة النصوح ويستقبل أمره مع الله جل وعلا. يسأل عن كتاب مبسط في الفقه، هذا الكتاب كتاب العمدة جيد في هذا الباب، مختصر مفيد، ممكن تشتري كتاب السبل تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، شرح جيد، قلنا الشفقة الحمراء يا أخوان. إذا كان إنسان جائع قيمة الصلاة نقول كل ثم اخرج إلى الصلاة، لكن بعض الناس يتحايل يا إخوان، يعني يقول أصلا أطلع من الدوام الساعة كذا متأخر، يعني الساعة الخامسة أو السادسة، ويأمر الأهل أنهم يضعون الطعام مجرد أن يدخل لكي يصل المغرب في المنزل، هذا نوع من التحايل، يعني الأمور عوارض لا تكون أمور مستقرة عند العبد. يقول صلاة العيد في هذا الأيام تكون في المسجد فهل تخرج الحائض؟ قلنا الحائض لا تمنع من المساجد، الحائض يجوز لا دخول المسجد. إعطاء الكافر المصحف هذا يختلف بحسب حالة الكافر، إذا كان يغلب على الظن أنه يمتهن كتاب الله تعالى فهذا لا يملك المصحف، وأما إذا كان مسترشد يريد الإسلام يقرأ عن القرآن ونحو ذلك فهذا جوز جماعات العلم أن يعطى المصحف. وذهب آخرون إلى المنع، قال أن مثله لم ينتهض الإسلام بعد، فبالتالي لن يكون عنده الإكرام التام لكتاب الله تعالى. نعم هو لن يتعمد أن يمتهنه، لكن ربما يضع في أي مكان أو يضع فوقه أي شيء، يكون هذا من تمليك أو تمكينه من كتاب الله تعالى يفعل به مثل ذلك. وفي حوادث النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنه أعطى كافرا المصحف، إنما كانت آيات يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم في كتب ورسائل يرسلها، لكن كونه أعطى صحف لكافر أو أرسل بها إلى كافر هذا لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيعطى كتب فيها آيات وبيان لها وشرح ودلالة على الإسلام، هذا يعطى مثل هذه الكتب، أما القرآن فأرى أن لا يعطى المصحف حتى يسلم لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليمتد العشاء إلى وقت الصبح، هذا قول لبعض أهل العلم أخذوا من العمومات مثل قوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وقال آخرون أنه إلى منتصف الليل، قالوا هكذا جاءت الروايات بأنه إلى منتصف الليل، لذا الأحوط العبد أن يصلي العشاء قبل منتصف الليل أو في منتصف الليل. الحائض إذا طهرت وقت العصر هل عليها أن تصلي الظهر؟ هذه مسألة مبنية على تداخل الوقتين. تقدم معنا أن كل وقت يمتد إلى بداية الوقت الذي يليه، فللظهر أول وآخر، مبتدأ ومنتهى. فإذا طهرت في وقت العصر فلا تخاطب بالظهر، لعموم قوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكل صلاة لها وقت معين. فإذا طهرت العصر فلا تخاطب بالظهر، إنما تخاطب بالوقت الذي طهرت فيه. هذا على الراجح، وهناك من نازع في هذه المسألة، لكن هذا الراجح عندي والله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. في صلاة المسبوق إذا لحقت ركعتين وقعد الإمام للتشهد الأخير، هل أجلس يتورك أو أثني اليسرى وأنصب اليمنى؟ هذه مسألة متعلقة بقضية ما الذي أدركته مع الإمام، هو أول صلاتك أم هو آخر صلاتك؟ الصحابة بينهم خلاف في هذه المسألة، وقع خلاف بين الصحابة في ذلك. ابن عمر يرى أن ما أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة، وجعل ابن مسعود وغيره أنه أول الصلاة، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن ما أدركت مع الإمام هو أول الصلاة بقرينة دعاء الاستفتاح، فإنه لا يقرأ إلا في أول الصلاة وعليه، فتتعامل مع الركعتين كأنها أول ركعتين لك في الصلاة فتفترش، وهذا بخلاف إذا أدركت ركعة مع الإمام مثلا. هنا ليس هناك سنة أنت مخاطب بها الآن، أنت أدركت ركعة مع الإمام من عشاء مثلا فتورك الإمام، هنا تتورك تشبها بإمامك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليس عندك سنة الآن تخشى أن تضيع عليك. أما إذا أدركت ركعتين فهناك ركعتان ستأتي لكي تتورك فيهما، فإذا أنت الآن تفترش ثم تتورك في آخر صلاة. هذا يسأل يقول هل يشرع في صلاة الاستخارة أن يرفع يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وأين تسمى الحاجة؟ جزاك الله خيرا. صلاة الاستخارة الراجح أن الدعاء فيها يكون بعد الفراغ من الركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في البخاري فليركع ركعتين من غير الفريضة، فيدخل في ذلك السنن الرواتب وقيام الليل وغير ذلك، أي ركعتين خلاف الفريضة تحقق بها خبر النبي عليه الصلاة والسلام. أين يكون الدعاء أي تسمية الحاجة أين يكون تسمية الحاجة؟ ورد في ذلك خبران، أو لنكون أدق، ورد في ذلك روايتان. الأولى أن التسمية تكون في داخل الذكر، عندما تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمي حاجتك. هذه رواية. الرواية الأخرى جاء فيها أنه تسمي الحاجة بعد الفراغ من الذكر كله، فتعمم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجلي فيسره لي واقدر لي، ثم تتم الذكر فعد أن تفرغ تسمي حاجتك. فعلى هذا الأمر في ذلك يكون واسعا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن تسمية الحاجة تكون في صلب الدعاء، لكن لو سمى بعد الفراغ هذا أمر وردت به السنة كذلك. وأما القول بأن يكون الدعاء دعاء الاستخارة في السجود فهذا لا دليل عليه، ولا القول بأنه يكون قبل السلام بعد التشهد أيضا لا دليل عليه، فإن الحديث صريح في قوله ثم ليقل، فدل على الترتيب والتعقيب أي بعد الفراغ من الركعتين يكون الدعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كان الرجل لا يصلي هل يسعى أهل الزوجة في تطليقها منه؟ تارك الصلاة عند الصحابة كافر، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يتركون الصلاة بالكلية، إنما كان هناك أقوام يصلون ويتركون، يحضرون ويتخلفون، وهؤلاء أهل النفاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. فهذه المسألة لما وقعت بالكلية في زمن الصحابة بأن تارك الصلاة بأن العبد يترك الصلاة بالكلية حكموا عليه بماذا؟ بالكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا يبين له إما أن يصلي وإما أن يسعوا في تطليق المرأة منه، والله تعالى أعلم.